إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالصدق في الأقوال والأفعال والأعمال، وحثهم عليه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله سبحانه وتعالى بتقواه، وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأمر بالصدق، فالمسلم من شأنه أن يكون متحلياً ومتصفاً بهذا الخلق، ألا وهو الصدق. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. والذي صدق به، إذا كان الذي جاء بالصدق جبريل، فالذي صدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المعنى أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي صدق به هو أو هم المؤمنون الذين آمنوا به نبياً ورسولاً. فهذا الذي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا قولاً سديداً مع تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. فمن اتصف بهاتين الصفتين فحقق تقوى الله سبحانه وتعالى وصدق في قوله وفعله، فإن الله سبحانه وتعالى قد تضمن له أمرين: الأول أن يصلح له أعماله، والثاني أن يغفر له ما سلف من ذنبه، وأن يوفقه للتوبة إذا حدث منه ذنب في المستقبل. لذلك قال سبحانه وتعالى بعد ندائه للمؤمنين أن يتقوه سبحانه وتعالى وأن يقولوا القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي أمر به إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز فوزاً عظيماً. لذلك قال الله سبحانه وتعالى خاتماً الآية الكريمة بقوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. لا فوز أعظم من أن يكون الإنسان قد حقق طاعة الله سبحانه وتعالى وحقق طاعة رسوله
صلى الله عليه وسلم. والعبد قد يخاف على ذريته الضعاف، فربما حمله خوفه على أن يجور في وصيته مثلا، أو أن يفعل فعلا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من خاف على ذريته الضعاف فعليه أن يقوم بأمرين، ألا وهما أن يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى وأن يقول القول السديد. قال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا الذي ينبغي على المسلم: لا يحيف في وصية، لا يجور في وصية، لا يتعدى في ميراث، لا يأكل المال الباطل، لا يأكل أموال اليتامى إذا ولي عليهم، وذلك كله يفعله من أجل أن يحافظ في زعمه على ذريته الضعاف. وإنما إذا أراد أن يحفظ أولاده وهو يخاف عليهم إن مات وتركهم صغاراً ضعافاً، فعليه أن يتقي الله سبحانه، وعليه أن يقول القول السديد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في القمة العليا من حيث الصدق صلى الله عليه وسلم، كان صادقاً قبل بعثته صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك عنه واشتهر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولقبه قومه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وذلك كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ولما فجيئه الوحي وهو في الغار ورجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها يقول لها، وقد قص عليها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا حلفت بالله عز وجل ونفت قبل الحلف الخوف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد خشيت على نفسي؟ فقالت: كلا، لا خوف عليك ولا خشية. لماذا حلفت بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يخزيه أبدا؟ ثم ذكرت الحيثيات والمقتضيات التي بسببها حلفت هذا اليمين الذي لم تحنث فيه أبدا. فقالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فاجتمعت فيه المحامد كلها ومنها الصدق، فقد كان صادقاً صلى الله عليه وسلم في أمره كله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قد حثنا صلى الله عليه وسلم على الصدق، وبين لنا أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليك أيها المسلم أن تكون صادقا في أقوالك، وإن ظننت أن الصدق فيه الهلكة ففيه النجاة، واحذر من الكذب. وإن ظننت أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. وكما يكون الصدق في الأقوال، فإنه أيضاً يكون في الأفعال والأعمال. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم أن يكون صادقاً في معاملاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فتأمل كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق في المعاملة، في البيع والشراء وغير ذلك من المعاملات، سبب في نزول البركة فيما يربحه العبد من المال، وأن الكذب والكتمان سبب في محق هذه البركة. وإن ظن العبد أنه اكتسب مالا وفيرا فإنه يبعثر عليه وتفتح له أبواب يذهب فيها لا ينتفع منها، وذلك بسبب أنه كذب وكتم عياذا بالله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يفوا بالعقود، فناداهم بأحب النداء إليهم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يكونوا صادقين في أقوالهم وأعمالهم ومعاملاتهم وفي أمرهم كله. وهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأتباعه وأمته أن يكونوا صادقين في أمورهم كلها. وهو عليه الصلاة والسلام قدوتهم وأسوتهم، صلى الله عليه وسلم كان صادقاً أميناً صادقاً مصدوقاً صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات، مولانا رب العالمين. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.